الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب تكثير الأيدي على الطعام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب تكثير الأيدي على الطعام. هذا أيضا أدب عظيم من آداب الطعام، وهو من أسباب البركة. وتقدمت الإشارة إلى أمور أربعة إذا اجتمعت في الطعام كمل، كما ذكر ذلك الإمام أحمد رحمه الله، وهي التسمية في أوله، والحمد في آخره، وكثرة الأيدي عليه، وأن يكون من حل. وكثرة الأيدي على الطعام هي من أسباب البركة فيه، من أسباب البركة. ولهذا فإن الاجتماع على الطعام كما سيأتي معنا في الحديث، إذا كان الطعام قليلا لا يكفي الاثنين، بالاجتماع يتضاعف، وهذا من البركة. فطعام الاثنين يكفي الأربعة، يكفي الأربعة بما يجعل الله سبحانه وتعالى فيه من بركة عندما تكثر الأيدي عليه، عندما تكثر الأيدي عليه. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كافي الثلاثة، و طعام الثلاثة كافي الأربعة، كافي الأربعة. وجاء ما يدل كما في الحديث الذي بعده أن طعام الاثنين يكفي الأربعة، يعني الضعف، ضعف العدد الذي يكفيه الطعام. إذا كان الطعام يكفي الاثنين، فإن إذا اجتمع عليه أربعة كفاهم، كفاهم من البركة التي تكون بكثرة الأيدي على الطعام. وهذا من محبة الشريعة للاجتماع، محبة الشريعة للاجتماع، ومن ذلك الاجتماع على الطعام، وأن هذا الاجتماع من سبب البركة أو من أسباب البركة فيه. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: المراد بهذا الحديث الحظ على المكارمة والتقنع بالكفاية.
المكارمة يعني كرم النفس، إذا كان عند الإنسان طعام يظن أنه لا يكفيه إلا وحده، لو أشرك مع نفسه فيه آخر كفاهما، ولو كان بين يديه طعام لا يكفي إلا اثنين، لو أشرك معهما في اثنان آخران كفاهما. فهذا فيه المكارمة، يعني كرم النفس، لا يشح الإنسان بالقليل، لأنه إذا سخت نفسه به وأشرك معه فيه غيره بورك له فيه. وهذا أيضا فيه حث على كرم النفس، حث على كرم النفس، وأيضا حث على القناعة، حث على القناعة. نعم.
قال رحمه الله: وفيه استحباب الاجتماع على الطعام، وأن الجمع كلما كثر زادت البركة. وعند الطبراني: كلوا جميعا ولا تفرقوا، طعام الواحد يكفي الاثنين. قال المصنف رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. رواه مسلم.
نعم. وهذا بمعنى هذا الحديث، حديث جابر، هو بمعنى الحديث الذي قبله بما في بيان ما يترتب على الاجتماع على الطعام وكثرة الأيدي عليه من بركة، وأن البركة تكون مضاعفة إذا كان الطعام فيما يظن لا يكفي إلا اثنين، إذا اجتمع عليه أربعة كفاهم، وإذا كان يظن أنه لا يكفي إلا أربعة، إذا اجتمع عليه ثمانية كفاهم، يعني الضعف، بركة مضاعفة. وهذا من آثار بركة الاجتماع، بركة الاجتماع وكثرة الأيدي على الطعام. نعم.
قال الشارح رحمه الله: يعني إذا اجتمعوا كفاهم. وعند الطبراني عن ابن عمر بلفظ: طعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية، فاجتمعوا عليه ولا تفرقوا. قال المصنف رحمه الله: باب آداب الشرب واستحباب التنفس ثلاثا خارج الإناء، وكراهة التنفس فيه، واستحباب إدارة الإناء على الأيمن فالأيمن بعد المبتدئ. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثا، متفق عليه، يعني يتنفس خارج الإناء.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذا الباب ويتعلق بالشراب، يتعلق بالشراب، يعني ما يشربه المرء من ماء أو لبن أو عصير أو نحو ذلك. وهذا له آداب عديدة جاءت بها الشريعة، ومن جملة هذه الآداب استحباب التنفس ثلاثا خارج الإناء، هذان أدبا، تنفس ثلاثا وأن يكون التنفس خارج الإناء، أدبا جاءت بهما الشريعة. التنفس ثلاثا هذا يكون به الشراب أهنأ وأبرأ وأمرأ كما سيأتي في الحديث، وكون ذلك خارج الإناء أي التنفس لا داخله، من أجل ألا يقدر الشراب على الآخرين، لأنه إن تنفس فيه قدره على الآخرين. وربما أيضا إذا كان به شيء من زكام أو نحوه ربما أضر أيضا بالآخرين، فلا يتنفس داخل الإناء، تنفس ثلاثا كلها، ينحي الإناء عن فمه وأنفه ويتنفس ثم يعيد. قال: التنفس ثلاثا خارج الإناء، وكراهة التنفس فيه أي في الإناء، واستحباب إدارة الإناء على الأيمن فالأيمن بعد المبتدئ. المبتدئ إما مثلا الضيف، أو مثلا الوالد، أو كبير السن، أو الطالب للماء. فإذا قدم للمبتدئ، إذا قدم للمبتدئ يدار الإناء على من على يمينه، على يمين المبتدئ، يدار الإناء على الأيمن فالأيمن بعد المبتدئ. قال عن أنس رضي الله عنه كان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثا. في الشراب مثل ما قال المصنف أي خارج الإناء, في الشراب أي خارج الإناء يتنفس ثلاثا, فهما أدبان من آداب الشرب, أن يتنفس ثلاثا لا يعب الماء ولا يأخذ حاجة من الماء دفعة واحدة, مثل ما كشرب البعير, نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما سيأتي, قال كشرب البعير, يعني يأخذ الماء الذي يحتاجه بنفس واحد. وهذا ذكروا فيه أيضا مضرة على الإنسان, لكن إذا أخذه هكذا ثلاثة أنفاس مجزأة فهذا أهنأ له وأبرأ, يعني أسلم من الأسقام وأمرأ. وهذا من بركة السنة في التعاليم والهدي النبوي الماثور عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه استحباب التنفس في الشراب ثلاثا, ويجوز بنفس واحد كما ورد في بعض الروايات. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا واحدا كشرب البعير.
هذا الذي قال بعض الروايات, لعل من يتيسر له يبحث عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن ابن قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا واحدا كشرب البعير, ولكن اشربوا مثنى وثلاث, وسموا إذا أنتم شربتم, واحمدوا إذا أنتم رفعتم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا واحدا كشرب البعير. واحدا أي دفعة واحدة, وإنما يكون الشرب مجزأ في أنفاس ثلاثة كما تقدم, لا يشربه دفعة واحدة, لا يشرب حاجته من الماء أو اللبن أو العصير أو نحوه دفعة واحدة, وإنما يجزئه على ثلاث دفع, ويتنفس خارج الإناء في كل ما في كل مرة. قال: لا تشرب واحدا أي دفعة واحدة كشرب البعير, ولكن اشربوا مثنى وثلاث, يعني في نفسين أو ثلاثة أنفاس. والذي جاء في الحديث المتفق على صحته تقدم, وجاء في أحاديث عديدة, أن تنفس النبي صلى الله عليه وسلم وهديه ثلاث أنفاس, ثلاث أنفاس مثل ما تقدم, كان يتنفس في الإناء في الشراب ثلاثا, الشراب ثلاثا, ومثنى يعني مرتين نفسين الذي جاء في هذا الحديث. هذا مخالف للذي قبله, والحديث كما بين أهل العلم سنده ضعيف. ولهذا الذي عليه العمل وجاءت به السنة أن يكون التنفس في الإناء ثلاث مرات. قال: وسموا إذا أنتم شربتم, واحمدوا إذا أنتم رفعتم, يعني رفعتم الطعام, وهذا تقدمت به أحاديث صحاح ثابتة. نعم.
قال الشارح رحمه الله: النهي عن الشرب في من نفس واحد للتنزيه. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إنما نهي عن التنفس داخل الإناء, أما من لم يتنفس فإن شاء فليشرب بنفس واحد. وفي الحديث: الأمر بالتسمية عند الشراب, والحمد عند الفراغ.
النهي عن الشرب من نفس واحد، هنا قال لا تشرب واحدا، لا تشرب واحدا يعني في نفس واحد، للتنزيه أي ليس للتحريم. يعني لو شرب الإنسان حاجة من الماء بنفس واحد ما يقال فعلت محرما، وإنما تركت الأولى، يقال تركت الأولى وفاتتك السنة عن النبي الكريم، وهي أخير لك وأهنأ وأبرأ وأمرأ، كما جاء بذلك الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء، متفق عليه، يعني يتنفس في نفس الإناء في نفس الإناء.
ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي قتادة وهو يوضح الحديث الأول، حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثا، في الشراب ثلاثا، قال الشارح يتنفس خارج الإناء، خارج الإناء. يدل على ذلك هذا الحديث، حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء، في الإناء أي في نفس الإناء، يعني يشرب ثم يبقي الإناء في مكانه ويأخذ نفس، فيكون نفسه يصل إلى الشراب الذي في الإناء، فيقدر الشراب على غيره، لكن يبعد الإناء عن فمه ويأخذ نفس ثم يعيده، ويفعل ذلك ثلاث مرات، يتنفس ثلاثا. نعم.
قال الشارح رحمه الله: النهي عن التنفس في الشراب كالنهي عن النفخ في الطعام والشراب، لئلا يتقذر به من البزاغ أو أثر رائحة كريهة تعلق بالماء.
سيأتي النهي عن النفخ في الطعام، والعلة واحدة، العلة واحدة في النهي عن التنفس في الإناء أو النهي عن النفخ فيه. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي، وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن. متفق عليه. قوله شيب أي خلط.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس، ويتعلق بالشق الأخير من الترجمة، وهي إدارة استحباب إدارة الإناء على الأيمن فالأيمن بعد المبتدئ، بعد المبتدئ. فالسنة أنه إذا قدم الماء لطالبه أو لكبير السن أو لمثلا الضيف أو لمثلا الوالد، لما يقدم الماء لمن قدم له الذي هو المبتدئ بهذا، يدار الشراب بعد ذلك على من هو على يمينه، على من هو على يمينه. قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء، شيب بماء أي خلط بماء، خلط بماء. وعن يمينه أعرابي، وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه، فشرب صلى الله عليه وسلم ثم أعطى الأعرابي. من على يمين، من على يسار الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أبو بكر رضي الله أولى، لكن الأولوية الاعتبار فيها بهذا، الاعتبار فيها بهذا، أن يعطى من على يمين الشارب، إلا في حالتين، إلا في حالتين: أن يأذن، مثل ما سيأتي معنا، النبي صلى الله عليه وسلم استأذن من ابن عباس قال أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ كان أشياخ على يسار النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عباس صغير لكن هو الذي كان على يمينه، والإدارة تكون على الذي على اليمين، ما ينظر إلى سن أو غيره، يعطى على الذي على اليمين. لو كان الذي على اليمين صغيرا والذي على اليسار رجلا مسنا يعطى الذي على اليمين، إلا في حالتين: الحالة الأولى أن يستأذن، يلتفت على هذا الذي على اليمين، يقال له كما قال: أتأذن نعطي فلان أو من؟ إن أذن انتهى الأمر، تنازل عن حقه. والحالة الثانية أن يعلم من حاله أنه لا أنه يأذن، أن يعلم من حاله أنه يأذن أو لن يشرب قبل الذي على اليسار. مثل لو كان مثلا الذي على اليمين ولدا أو ابنا صغيرا والذي على اليسار والده، لن يشرب قبل والده، يعلم من حاله أنه يأذن. أو على اليسار مثلا عمه أو خاله، مما يعلم أنه يأذن وأنه بل لن يشرب، يعني قبل لو قدم له لم تنعه، قال يعطى فلان أو يقدم فلان. ففي هاتان الحالتان يعطى من على يسار الشارب. نعم.
قال الشارح رحمه الله: كانت العادة جارية بتقديم الأيمن في الشرب وغيره، فبين النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وقوله أن تلك العادة لم يغيرها الشرع، وأن السنة تقديم الأيمن وإن كان الأيسر أفضل منه.
نعم، يعني هذه السنة يقول بينها النبي صلى الله عليه وسلم، بينها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وقوله. القول والفعل اجتمع في الحديث، حديث أنس، الفعل في قوله أعطى الأعرابي، والقول قال الأيمن فالأيمن، فاجتمع في هذا الحديث السنة القولية والفعلية. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. متفق عليه. قوله تله أي وضعه، وهذا الغلام هو ابن عباس رضي الله عنهما.
وهذا الحديث هو بمعنى الحديث الذي قبله، وهو أن السنة أن الشراب يدار على الأيمن، أي للمبتدئ فالأيمن، السنة هكذا، إلا أن يأذن من هو على يمين الشارب أو يعلم من حاله أنه يأذن، إلا أن يأذن أو يعلم من حاله أنه يأذن. فهنا أتي النبي عليه الصلاة والسلام بالشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وهو ابن عباس رضي الله عنهما، وعن يساره أشياخ، يعني رجال كبار في السن. فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ وهذا يعلم منه أن الأحق هو من على يمين الشارب، بقطع النظر عن السن. يعني في البدء يبدأ بالأكبر، في البدء بالأكبر أو مثلا الطالب أو الضيف، لكن بعد ذلك ما ينظر إلى السن، يعطى من هو على يمينه إلا أن يأذن أو يعلم من حاله أنه يأذن. قال: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحد، لا أوثر بنصيبي منك أحد. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، يعني وضع الشراب في يده رضي الله عنه وأرضاه. نعم نعم نعم. نعم اقرأ.
قال الشارح رحمه الله: قال ابن الجوزي: إنما استأذن الغلام دون الأعرابي لأنه لم يكن له علم بالشريعة فاستألفه بترك استئذانه بخلاف الغلام.
نعم.
قال المصنف رحمه الله:
اقرأ هذه الفائدة.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، فقال له رجل: يا رسول الله، إني لا أروى من نفس واحد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأبن القدح عن فيك ثم تنفس. قال: فإني أرى القذاة فيه. قال: فأهرقها. الحديث صححه الشيخ الألباني. قال الشيخ الألباني رحمه الله في ذكر فوائد الحديث: جواز الشرب بنفس واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الرجل حين قال: إني لا أروى من نفس واحد. فلو كان فلو كان الشرب بنفس واحد لا يجوز لبينه صلى الله عليه وسلم له وقال له مثلا: وهل يجوز الشرب من نفس واحد؟ وكان هذا أولى من القول له: فأبن القدح، ولو لم يكن ذلك جائزا. فدل قوله على جواز الشرب بنفس واحد، وأنه إذا أراد أن يتنفس تنفس خارج الإناء، وهذا ما صرح به حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، فإذا أراد أن يعود فلينحي ثم ليعد إن كان يريد.
نعم اقرأ. قال ابن الجوزي:
قال الشارح رحمه الله: قال ابن الجوزي: إنما استأذن الغلام دون الأعرابي لأنه لم يكن له علم بالشريعة فاستألفه بترك استئذانه بخلاف الغلام.
نعم هذا توجيه يعني لطيف لما مر في الحديثين. في حديث أنس أعطى الأعرابي وكان عن يساره عليه الصلاة والسلام الشيخ، ولم يقل للأعرابي أتأذن، ولم يقل للأعرابي أتأذن. ونفس القضية تكررت مرة أخرى، لكن الذي كان على يمين النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس، وعلى يساره الشيخ. بل في الحديث الأول نص على أن الذي على يساره أبو بكر خير الأمة وأولاها بالتقديم رضي الله عنه وأرضاه، لكنه ما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الأول للأعرابي: أتأذن أن أعطي أبا بكر؟ لم يقل له. لكن هنا في الحديث قال لابن عباس: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ وأيضا ليس شخصا واحدا، أشخاص يقدمون عليه، فلم يأذن ابن عباس رضي الله عنهما. فقد يقال: ما السبب؟ هناك استأذن وهنا لم يستأذن، والحالة واحدة. فابن الجوزي رحمه الله وجهه هذا التوجيه اللطيف، قال: إنما استأذن الغلام دون الأعرابي لأنه لم يكن له علم بالشريعة، يعني الأعرابي، فاستألفه بترك استئذانه، استألفه بترك استئذانه بخلاف الغلام ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا أيضا يؤخذ منه على المعنى الذي ذكر ابن الجوزي رحمه الله، فضيلة لابن عباس، بل فضيلتان. الأولى يعني فهمه رضي الله عنه، والاستئذان مبني على فهمه للشريعة على المعنى الذي ذكر ابن الجوزي رحمه الله، والأمر الثاني حرصه الشديد حتى إنه حلف أن لا يقدم يعني علي أحد في إيثار نفسه بالشرب بعد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، الشرب بعد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب كراهة الشرب من فم القربة ونحوها، وبيان أنه كراهة تنزيه لا تحريم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، يعني عن احتناث الأسقية، يعني أن تكسر أفواهها ويشرب منها، متفق عليه.
نعم، يؤجل نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهدي قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك. اللهم سدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، وحدك لا شريك لك، يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أن تصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.